لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل الأردن، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة وفي هذا اليوم الأغر المبارك أن يحفظ على الأردن أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره، وأن يقي هذا البلد الكريم شر الأشرار وكيد الفجار إنه هو العزيز الغفار، وأن يوفق ولاة أمره إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم رحمة على البلاد والعباد إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما من أمة من الأمم إلا وهي تعتز بتاريخها وتفخر برجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار وشهادة النبي المختار، هي أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ يعني من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ اسمع أيها الحبيب. فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. لكن في ظل الواقع الذي تعيشه أمتنا الآن من ضعف وفرقة، يتساءل كثير من شبابنا وأولادنا ويقولون: أين خيرية هذه الأمة؟ أين الخيرية لأمة قد تداعت عليها الأمم وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فيتساءل شبابنا أين الخيرية في الأمة التي تداعت عليها الأمم، التي ضعفت بعد قوة وجهلت بعد علم وذلت بعد عزة؟ وما يجري الآن على أرض غزة لمن أعظم الأدلة على ذلك. أين الخيرية؟ أين الخيرية في الأمة وقد ابتعدت عن طريقها بعدما كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون؟ ولكنني أقول بملء فمي، أنا لا أوافق شبابنا وأبناءنا في نفي الخيرية عن هذه الأمة وفي نفي مكانة وكرامة هذه الأمة لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف لا يستطيع عاقل متابع أن ينكرها. فالأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن يا شباب الأمة، إن أردتم أن تقفوا على خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى أمم الأرض لتعلموا يقينا أنه لا يوجد الآن أمة على وجه الأرض تحقق مراد الله من خلقه في توحيده إلا أمة سيد الموحدين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أفنجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأمة النبي هي أمة التوحيد، هي الأمة التي حققت الغاية في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أنا متفق مع أولادنا وأبنائنا حين يطرحون هذا السؤال المشروع الآن: كيف نعيد للأمة مكانتها؟ كيف نعيد للأمة كرامتها؟ وذلك في نقاط محددة سريعة أيها الأفاضل. أولا: تحقيق الإيمان. الإيمان ليس مجرد كلمة نرددها، الإيمان قول واعتقاد وعمل له أركانه: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. له حلاوته ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعمه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. هل تعلم أيها الحبيب الفاضل أن الإيمان هو الخطوة العملية الأولى على طريق تحقيق الأمن؟ نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل تعلم أن الإيمان هو الخطة العملية الأولى على تحقيق طريق تحقيق الأمن الغذائي؟ نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل تعلم أن الإيمان طريق النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ هل تعلم أن الإيمان طريق العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ هل تعلم أن الإيمان طريق التمكين في الأرض؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من تحقيق الإيمان كخطوة عملية أولى على طريق عودة الأمة إلى مكانتها وريادتها. ثانيا: واعتصموا بالله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. لا نجاة إلا بالاعتصام بالله، ولا نجاة إلا بالاعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله، قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله، واعتصموا بحبل الله قال ابن مسعود أي عليكم بالجماعة. نعم يقصد جماعة المسلمين. أيها الابن الحبيب إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. نعم هذه هي الجماعة التي نفخر جميعا بالانتماء لها والانتساب إليها، ألا وهي جماعة المسلمين. لابد أن ننبذ العصبية للجنس وللون وللطائفة وللمذهب وللحزب، وننتمي لهذه الجماعة المباركة التي سماها ربنا في قوله هو سماكم المسلمين. نعم لا بد أن نعتصم بالله، ولا بد أن نعتصم بحبل الله جل علاه. ثالثا علينا أيها الأفاضل أن نصحح ما فسد وعوج من الأخلاق. أعلم أن أزمات الأمة كثيرة، أزمات سياسية وأمنية واقتصادية وإعلامية وتعليمية وصحية، لكن اسمع مني أيها الحبيب اللبيب، إن أخطر أزمة تهدد الأمة هي الأزمة الأخلاقية. نعم فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. لا نجاة لهذه الأمة إلا إذا صححنا ما فسد وعوج من أخلاقنا. نعم نحتاج إلى أن نعود إلى أخلاق سيدنا رسول الله. هل تعلم أن النبي قد اختزل البعثة النبوية في تصحيح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأفاضل كانت الأمم قديما تتفاضل بالقوة، ويقول أحدهم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما تفاضلت الأمم وارتقت تفاضلت بالعلم، فلما زادت الأمم في رقيها تفاضلت بالأخلاق. نعم نحتاج أن نصحح أخلاقنا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، إن من أحبكم إلى رسول الله وأقربكم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ليس في الميزان شيء يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نريد الرحمة، نريد التعاون، نريد أن نطهر القلوب من الحسد، من الحقد، من البغضاء. أحبابي أخطر شيء يهدد الأمن القومي لأي بلد مسلم هو غياب السلم المجتمعي، هو انتشار الحقد والكراهية والبغضاء، هو نبذ التعاون ووقوع الفرقة. لابد أن نصحح هذه الأخلاق. أنا لا أعلم أمة قد وضع الله عز وجل لها من الأخلاق ما تسعد به في الدنيا والآخرة كأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ورابعا نبذ الفرقة وتأصيل منهج الحب في الله وتقوية آصرة الأخوة في الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما أجمعت عليه الأمة. أما الاختلاف في الآراء السياسية في مسائل الاجتهاد فهذا أمر مقبول، لا ينبغي أبدا أن تلزمني بفهمك للنص على أن فهمك وحي منزل، ولا يجوز لي أن ألزمك بفهمي للنص على أن فهمي للنص وحي منزل، بل الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، والاختلاف أمر قدري ينبغي أن نتعامل معه برفق حتى لا يعادي بعضنا بعضا، وحتى لا يقع الشقاق والنزاع والخصام في المجتمع لمجرد أن كل واحد منا يرى رؤيا ويرى رأيا في قضية سياسية أو حتى في قضية شرعية في مسألة من مسائل الاجتهاد. وأخيرا أيها الأفاضل، لا كرامة للأمة بين الأمم إلا بالعمل، إلا بالإبداع. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد. أرجو من شبابنا أن يحفظوا مني هذا، لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. نريد أن تبدع أيها المسلم في عملك، وأن تعطي لهذه الأمة ولوطنك ولبلدك، وأن تخدم دينك. نعم، ابذل أي شيء تستطيع أن تبذله لخدمة هذه الأمة ولخدمة هذا الدين ولخدمة هذا البلد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل قيمة من أشرف القيم في هذا الدين العظيم الذي حث على العمل، ولا أجد أروع ولا أعظم من أن أقول إن سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى كان يعمل راعيا للأغنام قبل النبوة، وعمل بالتجارة، ثم عمل بأشرف وظيفة ألا وهي وظيفة الدعوة والبلاغ عن الله جل وعلا. حبيبي في الله، أي عمل؟ اسعى على أرملة، على مسكين، اغرس غرسا، أطعم كلبا أعزك الله. لقد دخلت بغي الجنة في كلب، سقط كلبا فغفر الله لها. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ الرحمة بالخلق وبالحيوان وبالبيئة وبالماء وبكل نعمة من نعم الله عز وجل علينا في هذا الكون. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل الصائم النهار. مر رجل على طريق المسلمين فرأى غصن شجرة يقطع الطريق على الناس، فقال والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله عز وجل له. قيم عظيمة ينبغي أن تعود مرة أخرى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، إن لم تجد أي عمل تخدم به الدين والأمة فكف عن الناس أذاك، كف عن الناس شرك، كف عن الناس شرك، فهذا من أعظم العمل. أختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه الطبراني وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر عن عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، فقال أبو ذر سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى إيمان بالله هذا أفضل العمل. فقال أبو ذر قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، قال يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما آتاه الله. فقال أبو ذر يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له، فقال صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه، فقال أبو ذر فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع لأخرق، أي يساعد العاجز الذي لا يحسن التصرف، فقال أبو ذر فإن كان أخرق. فقال النبي لأبي ذر يا أبا ذر ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه، فليكف عن الناس أذاه. اجعلوا شعار هذه المرحلة فليكف عن الناس أذاه. فقال أبو ذر هذه كلمة تيسير يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله عز وجل إلا غفر الله عز وجل له يوم القيامة وأدخله الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، لقد مضى الثلث الأول من شهر الفضل من موسم الطاعة، فهيا شمروا عن ساعد الجد فيما تبقى من أيام، وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بقلوب صادقة وبهمة عالية، واعلموا أن الله عز وجل يفرح بتوبة التائبين إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اجعل دولة الأردن أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وأمانه. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وأمانه. اللهم احفظ على هذا البلد رخاءه واستقراره، وأنزل عليه رحمة من عندك وبركة من عندك، وألف بين قلوب أهله وأبنائه، وبين قلوب أبنائه وولاة أمره والمسؤولين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء أهلنا في غزة. اللهم احقن دماء أهلنا في غزة. اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وألف بين قلوبنا ووحد صفنا، وطهر قلبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.